بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الغرباء الأثرية في الجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني آخر موضوع كنا تكلمنا فيه وماذا؟ شروط قبول العمل. إذن وقلنا مبنى على أصلين عظيمين: أولا الإخلاص، ثانيا المتابعة. والمتابعة هي التي تبين ماذا؟ حقيقة الإخلاص. حتى يصبح الإنسان صادق لابد أن يبرز ذاك النية الصادقة في القلب، تخرج إلى ماذا؟ إلى حيز العمل في حد ذاتها. إذن وهذا الإخلاص والمتابعة لصلاح العمل، يعني لابد فيها من أراد أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل مترتب على الدوام على العقيدة. فأساس الإخلاص مبناه على معرفة الله عز وجل. فبمقدار ما تحصل هذه المعرفة، بمقدار ما يكون الإخلاص، بمقدار ما تحصل هذه المعرفة بالله عز وجل، بمقدار ما يصفو الإخلاص وتصفو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الدوام، فساد أعمال الإنسان، يعني فساد الإخلاص كذلك مبناه على أصلين عظيمين. يعني فساد الإخلاص مبناه على أصلين، كما صلاح أعمال الإنسان وقبولها مبناه على أصلين، فكذلك فساد الإخلاص مبناه على أصلين عظيمين، وهما راجعان إلى ضعف في العقيدة والإيمان. فأول شيء يدفع الإنسان إلى عدم الإخلاص في أعماله هو ماذا؟ الطمع فيما عند الناس، أن يطمع فيما عند الناس. وهذا الطمع يدفعه إلى ماذا؟ إلى صرف الأعمال للناس، يعني تصبح أعماله يعملها من أجل فلان أو علان. يعني هذا يدفعه هذا الأمر إلى هذا الطمع، إلى أن تكون أعماله لفلان أو علان. الأمر الثاني كذلك في هذا الباب هذا هو ماذا؟ ما يدفع الإنسان إلى فساد إخلاصه حب الثناء والمدح. يعني من الأمور التي تفسد عمل الإنسان هو أن يعمل العمل، والنفس كما تعلمونها في الجهة الأولى طماعة، تريد دوما أن تحصل على شيء، وكذلك تريد كذلك الارتفاع، أي تحب الثناء والمدح. فإذا لا يفسد إخلاص العبد إلا إذا تسرب إليه هذان الداءان. إذا تسرب للعبد الطمع فيما عند الناس، هذه لا ملجأ ولا شك في ذلك، أنه ستكون الأعمال التي يعملها يريد بها ما عند الناس. وكذلك إذا تسرب في نفسه إعطاء قيمة نفسه عند الناس، أن يعطي لنفسه قيمة عند الناس، هذا كذلك يتسرب إلى فساد عمله، لأنه يصبح هنا تأتي المراءاة وحب الناس يروا على أعمال هذا. وأوجز هذا الموضوع ابن قيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفوائد، فيقول رحمه الله تبارك وتعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. يعني يقول لا يجتمع الإخلاص في القلب وحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. قال إلا كما يجتمع الماء والنار، هنا المطاف يكون الأمر لماذا؟ لأحدهما، الغالب يمضي. والحوت والضب هذا يعيش في الصحراء وهذا يعيش في البحر، فإذا أخذنا هذا لهذا مات الثاني، وأخذنا هذا لهذا مات الأول، يعني كلاهما لا يجتمع مع بعضهما الحوت والنار. قال فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، يعني في أي يوم ما، في أي لحظة ما، وفي أي عمل ما، إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، قال فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. قال إذا كنت تحدث نفسك في الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه ماذا؟ بسكين اليأس. ما معنى سكين اليأس؟ أن تيأس فيما عند الناس، أن تيأس يعني يدخلك اليأس، أن لا تلتفت بالكلية إلى ما عند الناس. والمقصود بهذا اليأس هو ليس يأسا يدفعك إلى عدم التمني للخير، واضح الآن؟ هذا اليأس يعني حتى يفهم الكلام جيدا، هذا اليأس ليس المقصود به أن تيأس كلية فيما عند الناس وأن لا تطمع فيما عند الناس. إذن هذا اليأس بحيث أنك لا ترى تلك النعمة عندهم أن تصل إليك، أو أن شيء الفلاني أن يصل إليك، لكن ترك الشرع دائما وابدا باب للطمع للبشر في هذه الحياة، وهو أن يتمنى ما عند غيره بشرط أن يكون ماذا؟ موصلا إلى الآخرة، أن يكون موصلا إلى الآخرة بهذا الشرط. لأن الأصل القاعدة التي تبين اليأس فيما عند الناس هو قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني التمني لا تتمناه، واضح؟ فلا تطمع فيه بعد أنك لا تتمناه كأمنية، ما تكون ما عند الناس لا تتمناه إليك، فلا تطمع بأن يصل إليك شيئا من عندي هو كبشر. لكن هذا الطمع إذا كان موجه وأردت به الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على كلهلكته، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويقضي به. إذن هذا الأمران هما الذين يسمح فيهم الشارع بأن تطمع أو تتمنى فيما عند الناس، وأما ما غير هذا فقط أقطعه، كما قال فأقبل عليه فاذبحه ماذا؟ بسكين اليأس، أن تيأس كلية فيما عند الناس، لا تفكر في أي لحظة من لحظات حياتك أن فلان يفعل بك أو يفعل بك، ولهذا يدفعك. قال رحمه الله تبارك وتعالى وأقبل على المدح والثناء فازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الآخرة، وكذلك تأتي إلى داء حب الثناء والمدح. الشيء الذي تفعل تزهد فيه، أي لا تلتفت إليه بالكلية، لا تلتفت إليه بالكلية، حب الثناء والمدح لا تلتفت إليه بالكلية، لا تنتظر مدحا من عند الناس، ولا يصرفك عن الخير ذم من الناس، واضح؟ هذا الأصل أصيل، لكن فيه نوع من المدح قد يصل إليك وأنت لا تتمناه، لكن تضعه في الاعتبار، واضح؟ تضعه في الاعتبار، لأن أولئك الناس يعيشون بضوابط شرعية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي قال ماذا فيه؟ وجبت وجبت وجبت، مر بجنازتين فقال وجبت وجبت. إذن هؤلاء ماذا فعلوا؟ مدحوا. إذن فإذا كان مدح المادح لم يمدحك إلا لوجه الله وبالضوابط الشرعية، هذا لا تيأس فيه، هذا يجعلك إن كان مدحا وهو ماذا؟ خير سبقه الله لك في الدنيا، كما قال عاشر بشرى المسلم في الدنيا ماذا؟ رؤية صالحة، وكذلك أن يخرج صيته ماذا؟ بين الناس، أن يكون حاله ظاهرا بين الناس، فهذا عاجل بشرى المسلم في هذه الحياة. فالإنسان في هذه الحينة في هذا الوقت إذا كان هذا الثناء جاء من عند من يتحاكم بالشرع كما قال وجبت هنا لا بد أن تلتفت إليه وتعتبره، لا بد. وإذا كان ذما يجب عليك أن تضع في الاعتبار وأن تلتفت إليه وأن تحذر منه. إذن فأن تيأس من حب الثناء والمدح وتزهد فيه كما زهد عشاق الدنيا في الآخرة إذا كان هذا من كل الناس وعند الناس مطلقا، أي لا تلتفت إليه بالكلية. قال فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص بعدها، يعني إذا أقبلت على هذا فذبحته وأقبلت على هذا فزهدت فيه فهنا الإخلاص ماذا يفعل؟ يسهل عليك بعد ذلك، يعني بعدها سيتجرد وتتجرد مراقبتك لمن؟ لله عز وجل لا لغيره، ستتجرد بعدها إذا أقبلت على هذا الأمر ستتجرد. قال رحمه الله تعالى فإذا استقام لك هذا الأمر كما قال ابن القيم، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الدنيا سهل عليك الإخلاص، يعني عندما تقبل على هذا وعلى هذا فتزهد في هذا وتذبح هذا بعد ذلك بإذن الله الإخلاص يسهل، لا يفسد عمل الإنسان في هذه الحياة إلا هذان الأمرين، إلا هذان الأمران، فيش غيرهم يعني عموما، بعد علمه بالأعمال بعد وصوله إلى العلم وغير ذلك، لكن المفسدات بعد العمل، لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد علمه، لا يكون قبل علم، فالعمل لازم يكون مشروع ثم تأتي النية الصادقة ثم يبدأ في العمل، يعني مباشرة العمل يعني الجوارح تباشر، فهذا لا بد أن يعتبره. إذن فالآن يقول رحمه الله تعالى فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت يعني إذا قلت أنت سؤال مطروح في الخليج يطرعه، قال كيف أنا أفعل حتى نذبح وحتى أزهد، يعني فما الدافع لمثل هذا؟ قال رحمه الله تعالى قلت أما ذبح الطمع فيسهل عليك علما يقينيا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه، إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيء سواه، يعني هذا الأمن الطمع والزهد أن تقبل على ذبح المدح والثناء أو الطمع فيما عند الناس لا يكون ذلك إلا بمعرفة الله عز وجل بربوبيته أنه هو الرب وأنه هو المالك وأنه هو القادر وأنه هو الحكيم، لازم هذه الأشياء هذه المعرفة بالله أي توحيده بربوبيته يتحقق فيك، تعلم أن مقاليد هذا الكون بيد من؟ بيده هو لا بيد غيره، فإذا بعد ذلك بإذن الله لا تلتفت تذبح الطمع تقضي عليه، لأن هذا تعلم أن الخزائن بيده كما قال تعالى، وهذا يرجع إلى الكلام على ما سبق أن تقدمناه وغنى الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى هو الغني وهو مالك خزائن السماوات والأرض وكل ما تطمع فيه من عند الناس فما عند الناس منه إلا ماذا؟ خليل، وما عند الله خزائن ومفاتيح هذه الخزائن ماذا؟ بيده وهو المتصرف فيها، إذن فلماذا عملي هذا وهذه العبادة وهذه الطاعة وهذه الأعمال أصرفها من أجل فلان ليعطي؟ إذن فهذا يصبح ماذا؟ خبال، جنون عقلي. إذن لابد أن يتحقق هذا، يعني هذا التوحيد يتحقق فينا، يصبح الإنسان جازم متيقن أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وهو الذي
يعطي ويمنع، يبسط ويقبض. هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يقبض ويبسط. بهذا تكون راحة تامة في الحياة عباد الله، بهذا يكون الإخلاص، بهذا يكون الاطمئنان. لماذا؟ لأن هذه المواصفات كلها له تعطي للنفس ماذا؟ سكونا وراحة. يقبض ويبسط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن فالأمر ماذا؟ بيده. تؤتي الملك، ما معنى الملك؟ كل خيرات الدنيا، وتنزع وترفع وتخفض، فالأمر كله بيده، مع أنه ماذا؟ عليم، خبير، حكيم، عدل، قادر. فلا يخامرك في أي لحظة من لحظات حياتك أن ذاك الشيء اللي عند فلان لا يجب أن يصلني عن طريقه، لا تفكر فيه. وهذا قلتها من قبل ونعيدها، جميع الأمراض النفسية التي تهلك الإنسان يقضى عليها بماذا؟ بالتوحيد. جميع الأمراض يقضى عليها بالتوحيد. هذا مجرد طمع فيما عندنا ستطمع، فالعمل ماذا؟ يفسد، عملك يفسد. إذن إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الغني وهو المتصرف في هذا الكون يقينا، قال أن يكون لي غلام، جاءها الملك يبشرها بأن لها سيكون لها ماذا؟ غلام. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. لا زواج حلال ولا حرام. منين راح يسقط الولد؟ منين راح يجي؟ الأسباب الموصلة ما فيش. وهذه ذكرني هذه الآية بالسنة، يعني مسجد السنة في يومنا صلينا الصبح بعد صلاة الصبح نسمع ومر بها على الدوام، تسمعها تقرأها، لكن في ذاك اليوم خصوصا عندما قال تعالى كذلك قال ربك هو علي هين. يعني هذه كلمة هو علي هين يقرب تقريبا ماذا لنا نحن للمعنى، وهو أهون عليه ماذا من ذلك؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ماذا لا يعلمون. هو أهون عليه من ذلك، لكن ليقرب لنا الأمر هو علي هين. إذن فلا بد الإنسان إذا أراد أن يكون مخلص أن يدرك أن ما يطمع ما في ما بأيدي الناس يطمع فيه فهو عند الله منه خزائن، وهو عليه هين ماذا أن يوصله إليك، أن يوصله إليك، ولن يستطيع أحد أن يصرفه ماذا عنك. ولو تجتمع الإنس والجن على أن يصرفوا عنك لن يستطيع أن يصرفوا عنك. لماذا؟ مشيئته ماذا نافذة لا راد لقضائه. فبعد ذلك لا تلتفت بالكلية ولا تطمع بالكلية فيما عند الناس، لا تلتفت في أي لحظة من لحظة في أي عمل عنه. فكلما جاءت النفس ودفعتك للطمع ذكرها، قل لها ما بقي، إلى أين؟ خطاب بينك وبينها، حوار، إلى أين؟ هذا هو مخلوق، ليس الأمر بيده، ما عنده هو من عند الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذن زكريا تعجب، يا مريم وأن لك هذا، منين جبتي هذا؟ يعني بأي الوسائل استعملتي؟ ماذا قالت له؟ قالت هو من عند الله ما من عندي أنا، لا تلتفت إلي قاتل، وأنا هو لا تلتفت إلي قاتل، هذا رأو جاي من عند من؟ من عند الله. إذن هنالك دعا زكريا ربه، شاف بعينيه، شاف بعينيه قدرة الله عز وجل. إذن إذا أردت أن تقضي على الطمع فيما عند الناس فلا بد أن تعلم أن الله هو الغني الحميد، وأنه العليم الخبير الحكيم العدل. فبعدها بإذن الله لا تلتفت إلى ما عند الناس، ولا يزعزعك ما عند الناس ولو أوتوا خزائن السماوات والأرض. ما يخالني إيش؟ لا هذا كيف الأمور، ما خد ما أنت طمعت أنه يحجك هو؟
لا مش طريق الحج،
احنا الحج احنا الأعمال نقول في عد ذاتي، أما الأسباب أجيب فيزا هذاك عادي. هذه الأشياء العادية عادية هذه، أما أن تطمع فيما عندنا أن تعمل عمل الماء وتريد أن تحج ليروك الناس أنك حاج، هذا الطمع فيما عند الناس. ليس المقصود أن تستعمل الأسباب، هذه الأسباب معروفة يعني، هذه معروفة، أما أن تطمع فيما عند الناس هذا المولى عز وجل ييسر الأمر، يأتيك الحج إلى بيتك. قال فأقبل على الطمع فيما عند الناس ماذا؟ فاذبحه بسكين اليأس، لا تلتفت إلى ما عند الناس كلية. ولهذا قال العقلاء من بني إسرائيل ويحكم ثواب الله خير، ويحكم لا تطمعوا، لأن هذه النظرة إلى ما عند الناس تدفع بعد ذلك إلى التقرب والتزلف إليهم فيفسد بعد ذلك العمل. هكذا أعمال تفسد. شوف كم من طالب علم، كم من طالب علم فسد أفسد عليه حياته. لماذا؟ شاف بعض الناس الأغنياء أصبح يتزلف إليهم، ثم الثاني يفتي لهم بما يوافق هواه. لماذا؟ يعطوه يزوجوه يسكنه يحلو كذا، أضيع عليه ماذا؟ آخرته. إذا لم ترجو الغني، إذا لم ترجو الغني من ترجو بعده؟ فالأمر بيده. إذا حدثتك نفسك في لحظة من لحظات أن تطمع فيما عند الناس فأخبرها، قل لها. ولو أن الحديث موضوع ضعيف، لما ألقي إبراهيم في النار يقول جاءه جبريل قالوا ما تريد يا إبراهيم؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، هو غير سليم يعني، احنا نقول ناخذ الوجه، هو علمه بحالي، علم الله بحالك ينسى غافل ما شاء الله، قال فين يشوفني؟ إذن علم الله بعبده وبحال عبده الذي لا تخفى عنه غافية. قالت نملة في الأرض سمعها سليمان الذي لا يسمع، كيف بربي سليمان؟ أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يسمعها من؟ سليمان. فكيف ربك لا يراك ولا يسمعك أيها المجنون؟ فذكرها، قل لها علمه بحالي يغنيني عن الطمع فيما عند الناس، ولو كان ذاك الأمر الذي هو عند فلان يجب أن يكون لي، ما منعني أحد، فما أنا فيه هو من اختياره لي، وهذا الطمع هو اختيار لنفسي مني لنفسي، وهذا الجنون. إذن لابد الإنسان أن يقبل على الطمع ويذبح بسكين اليأس، ولن يكون ذلك إلا بالتوحيد، إلا بتوحيد الربوبية، أن يعلم أن الله هو المتصرف في هذا الكون، وأن الأمر بيده، وأن خزائن السماوات والأرض بيده، وخزائنه ملأ. لا تفكر تفكير اليهود، ماذا قال اليهود؟ يد الله مغلولة. إذا يد الله مغلولة مات بعض الناس دون بعض، يعطي لبعض الله يخشى. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. رأيته؟ والثاني الذي تطمع فيه أنت، والثاني الذي تطمع فيه من البشر، ماذا قال الله فيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول ماذا للفقير؟ ولا تبسط يدك سل البسط، ولا تجعل مغلوطة العنق، لا تجعل يدك مغلوطة ولا تبسطها كل البسط، وابتغي بين ذلك سبيلا. الذي تطمع فيه أنت مرات يأتي مرات ما يعطي، حتى مولاه قال له أنت راك فقير، ولهذا حتى في العطاء لا تجعل يدك مغلولة كلية ولا تبسطها كل البسط. هذا الذي تطمع فيه من البشر، لكن الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان ماذا؟ ينفق كيف يشاء، لأن عنده ما ينفد. والثاني الذي أنت تطمع فيه ما عنده ماذا؟ ينفد. ممكن هذا تطمع فيه اليوم طبقة سبت مات الله يرحمه، راحت أعمالك، فسن فيه يعطيك ويفعل لك، فإذا به الغدوة مات، غدوة افتقر في جوه الإزنبول، الرد رسمه قال له أروح أنا هذاك الوقت يقول لي يعيط لك، جيك هو يقول لك يطمع فيك كش ما عندك تسلمني، بعد ما كنت أنت ماذا طامع فيه، كش ما تبر لي من عند واحد تعرف واحد آخر، هاولي تطمع فيه حاله. أما الغني فطمعك فيه لا تخشى، حتى المولى عز وجل ما غيره إذا كررت عليه السؤال ما يقع في نفسه، يمل. وأما الله تبارك سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يمل حتى تمل. يحب الملحين في ماذا؟ في الدعاء. يغضب الله على عبده إذا لم يسأله. ها هو الغني اللي لابد يطمع فيه. إذن لا تقضي على الطمع فيما عند الناس إلا بمعرفة بالله عز وجل، أي بربوبيته، وأن كل شيء بيده، كل شيء بيده، لا تخفى عنه خافية. بالنظر في الكون، يعني توحيد الربوبية كيف يتحقق؟ بالنظر في الكون. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ حصل يقين أنه قادر يعطي. قال ربي هب لي. هم هنالك هذا اغتنام الفرصة كما قلنا بما سبق. اغتنام الفرص هو شيء يعرف أن الله قادر، لكن شاف بعينيه، رأى بعينه دق بيقين. قال كلما دخل عز غير أن لك هذا، قالت هو من عند الله. هذا صح. إذن هذا هو تسأل بعده، تعلم أن الأمر بيده. قال الشاعر: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وكم جاهل جاهل تراه مرزوق. لكن واحد وعد في البسة القلم حقه فيكس، لا يحسن الكتابة، والآخر عنده قلم يمشي شمال يمين الفوق لتحت، يعني فرنسية إنجليزية عربية وزيد الأشينوازية يعني. قال من تعه جوال ومع ذلك مسكين وال. وقال لي كان يطبع في الشريطة يحمل في بعدك السوق، فإذا به بعد سنوات يصبح أغنى واحد في تدبس، أغنى واحد في تدبس. إذا كان بعقل، إذا كان اسم، قلت له بغى الخير منه لازم يكون أغنى منه. واضح. إذا كان بقوة لبغى الأقوى علينا، وإذا كان بالعقل ذكي والافطين أكثر. إذن في القضية ماذا؟ رزق من عندي. إذن فلماذا نلتفت ونطمع فيما عند الناس؟ إذن لا يتم الإخلاص إلا إذا جئت لهذا الطمع وقطعت. وكلما حدثتك نفسك فذكرها: يا أمت إلى أين ذاهب أنت؟ لو شاء لأعطى، ولو كان في عطائه خير لي لأعطاني. إذن الحالة الذي أنا فيها هي أحسن لي. والله يا أخواني صدقوني، لا راحة لك إلا بهذا الحوار مع النفس وبتحقيق مثل هذا التوحيد. ترتاح من حين تجي النفس هكذا فتقول لك شفت الفرصة راحت، باع السكنة كون غير قال لك بالما يبيعها وباعها غير رخيصة. ماذا أنا ثم كيش تطمئن لو تبقى بهذه الصورة هذا وجنت البشر؟ وش يحصل؟ تحصر، تذمر، ضيق نفس كلها. وبعدها تتذكر: لو كان ذاك من نصيبي لأتاني هو بحث عني. إذن هذا الأمر يعود إلى هذا: لو كان الأمر من نصيبي لوصل إلي، فلماذا أتعب ذهني وتفكيري؟ فلماذا أنصب وأتعب؟ واضح لماذا؟ والأمر بيده وهو قادر. المشكلة أنه قادر يا عباد الله، انتبهوا إلى هذا. كنقول توحيد الربوبية معناتها قادر. سليمان أعطاه الرياح غدوها شهرا ورواحها شهرا، الجن تحت ماذا؟ أمره وسلطانه. قال أعطوني ملك لا لم تعطيه لأحد ماذا؟ من العالمين، أتفرد به، ما يلحقني أي واحد. وأعطاه ولا ما أعطاه؟ أعطاه. إذن فهو قادر. إذن لما تتعب نفسك؟ إذن فلا تلتفت بالكلية إلى ما عند الناس، واعلم أن خزائنهم. تستريح راحة تامة ويكون الإخلاص. هذه طالبة تقول أرسل في ورقة هنا تقول: يقول ابن القيم: فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفة بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس فيوجب لهذا له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته فيه عليه وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته شاء الناس أم أبوه فتشبه حاله حالة الطفل مع أبويه فانظر في تجرد القلب عن الالتفات إلى غير أبويه. إذن هذا الطمع لا يكون إلا بتحقيق توحيد ماذا؟ الربوبية. لا يكون ذلك إلا بتحقيق توحيد الربوبية. هذا قال المقيم الجزري أنا. فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ لم يكن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته فيه عليه. يعني أن الله أليس الله معك بكافة الحمد. إذن هذا الأمر يعود إلى هذا الجزء الأول. الطمع فيما عند الناس أن تثق بأنه هو المدبر لكذا وهو المتصرف فيه كيف يشاء. إبراهيم دخل بزوجه فين؟ قبل الصحراء مصر. فيه تسلط ذاك الملك، كل واحد معاه امرأة إذا قال زوجتي مات يأخذها منه. قال قولي أنك أنا مات أختي في الدين في الإسلام. فأدخلها الملك إليه فكان يتكلم معها كلما أراد أن يمد يده إليها ماذا خذته؟ شلت يده وحصل له شيء. من الذي دفع شره عنها؟ والله عز وجل ربها. المرة الأولى الثانية ثالثة ماذا؟ أخرجوها عني. هذه هي جني ولا وش بها؟ أخرجوها عني. إذن كانت هو وهي إبراهيم في جهة وهي في جهة. من الذي صرف هذا؟ هو هذا. أن تعلم أنه المدبر المتصرف في هذا الكون. إذن هذا الوقت تقطع الطمع فيما عند الناس، لا تقضي عليه إلا بالتوحيد. فبعد ذلك ماذا؟ يصفو لك الإخلاص. الأمر الثاني يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذاك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي يزين وذمي يشين، فقال ذاك هو الله. الأمر الثاني إذا أردت ماذا؟ أن تزهد في المدح زهدا كليا، تعلم علم يقين أن المدح الذي يزين هو مدح الله والذم الذي يشين هو ذم الله، فيدفعك ذلك إلى عدم الالتفات إلى مدح الناس وإلى ذم الناس. لا تلتفت إليه إلا في حالة واحدة: إذا مدحوا بمدح الله وذموا بذم الله. إذا كانوا شهداء الله ماذا؟ في الأرض. ذاك يخيفك ويرهبك. إذا ذمك من هو من شهداء الله فذاك يخيفك ويرهبك، جرح معتبر. وإذا مدحك من يزن الأمور بالزجر فذاك يفرحك، لأنه ماذا؟ تعديل ماذا؟ معتبر. لأن أحوال الناس ماذا؟ تتغير. يأتي زمان يؤتمن فيها من؟ الخائن. ويخون فيها من؟ المؤتمن. زمن خلاص العقول مرجت إلى أي. لا تلتفت. إذا أردت حقيقة أن تلتفت فاعلم أن المدح الذي يزين والذم الذي يشينه ومدح. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب، فجميع هذا التي يحبها الله اذهب ماذا واتصف بها. فجميع ما يحبه الله عز وجل من الأوصاف فسارع بالاتصاف بها. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ساحر به جن، كذاب، شاعر، مجنون، أبطر، هذه كل أوصاف البشر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هل أثرت فيه بعد قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ ما أثرت. أهل مكة أجمعوا على هذا، ففي نهاية المطاف ما ضره ذلك ولم يلتفت إليه. ولهذا كان أعرابي جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي يريد أن تكون له منزلة، قال مدحي يزين وذمي يشين. واضح؟ هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مدحي يزين وذمي يزين، والذي أمدحه فهو زين والذي أذمه فهو شين، فجرح جرح وتعديلي تعديل. ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك هو الله الذي مدحه يزين وذمه يشين. إذن فبعد هذا بإذن الله لا تعمل عملا تريد به ماذا؟ الناس أن يمدحوك عليه. لا تنتظر من عند الناس مدحا، لا تلتفت، يعني في أي عمل لا تلتفت إلى الناس. لمن يسمح لها؟ هاجسك الوحيد أن يتقبل الله ماذا منك وأن يمدحك على ما فعلت. قال من لي بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يا رسول الله فقير. قال وأنا يا رسول الله؟ فهيئ الضياف. قال المرأة إذا دخل الضيف حط الطعام ثم افعلي كأنك تصلح المصباح، واطفئ المصباح. وبدأ الرجل يأكل والثاني لا يأكل، فقد تحرك الملعقة والثاني يأكل. فلما أصبح قال إن الله عجب لصناعكما بضيفكما. هاو المدح، هاو المدح الذي يزينه. ولهذا قال للصحابة في الذم الذي يشينه، ماذا قال للصحابة في غزوة أحد؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله مسعود ما كنت أظن أن أحد من أصحاب الرسول يريد ماذا؟ الدنيا، إلا في ذاك اليوم لما نزلت هذه. ولهذا نزل الآية بعدها ماذا؟ آية العفو. بعد إيش قال بعدها الآيات؟ ذكر بعدها أنه عفى عنهم. أي وقد يعني جاءت آية بعدها العفو. نعم ولقد عفى عنك. شوف الآن عفى، لأن انظر كيف الحالة. ذمهم ولا ما ذمهم؟ ذم، وقع الذم من الله فكان له اعتبار، لكن المولى عز وجل برحمته ومنه وكرمه عفى عنهم. إذن هذا الأمر الذي يقض مضاجع الإنسان عندما يعلم أنه متصف بصفة يبغضها الله عز وجل، فذاك المدح الذي يشينه والذي يسعده أن يعمل عملا يمدح الله فيه عليه عباده. إذن فهنا يسارع المسلم إلى الأعمال، فلا يلتفت إلى الناس بالكلية، لا يلتفت إلا إلى مرضاة الله عز وجل، فثم يصفو الإخلاص. لأن ما يفسد العمل إلا حب الثناء. والله ولو كنت طالب علم ولو كنت من كنت، عندما تريد أن تعمل العمل يأتي الشيطان ويتدخل، يأتي الشيطان ويتدخل يفسد عليك ماذا؟ عمل يفسده عليك. لأن الناس كما قلنا أي شيء تحب هذا، تحب الثناء والمدح، فعلمها المدح الذي ينفعها والذم الذي يشينها، فإن تعلمت ذلك استراحت. قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. أي لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى تلك المرتبة من الطمع والالتفات إلى الله في المدح والثناء، وهذا باب الأسماء والصفات، لأن الله يمدح ويذم، لا يصل إلى ذلك إلا بالصبر واليقين. يعني يعود نفسه أولا يقين فيما عند الله والتفات إلى الله التفات كلي. حقيقة نحن كلما نتكلم الآن كلما يزداد بروز توحيد المعرفة والإثبات في حياتنا، يعني صفاء، صفاء العبودية، صفاء توحيد العبودية قائم على صفاء توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ترون كيف؟ فكلما صفى ذلك فصفى الثاني، الإخلاص من المادة من العبادة، فصفاؤه لا يكون إلا بتوحيد المعرفة والإثبات. وبمقدار ما تتحقق هذه بمقدار ما يكون العمل خالص لوجه الله، وبمقدار ما يستطيع أن يراقب ماذا؟ نفسه، يراقبها متزوج. حتى وإن أرادت الانفلات هذه الحقائق العقدية التي هي أصبحت يقينا لا تتزعزع، لأن بإعادة النظر والترويض والتفكير والدراسة والقراءة تحصل لهذه، يصل الإنسان إلى هذه المرتبة، يصل الإنسان إلى هذه المرتبة بإذن الله عز وجل، لكن لا بد من علم وتعلم حتى يصل إلى هذه المرتبة، ومراقبة دائمة لأقواله وأفعاله فيصل. إذن يقول رحمه الله تبارك وتعالى: فمتى فقد الصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن لا بد من يقين ثم ماذا؟ صبر. صبر، انظروا إلى حقائق الأمور، يعني عندما ينظر إنسان إلى الأمور بحقائقها يسهل عليه بعد ذلك الصبر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: يوما أو بعض يوم. إن لبثتم إلا قليلا عشية أو ضحاها يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا مال غير ساعة. يعني هذه المدة الوجيزة تهون عليك ماذا؟ تهون عليك الصبر. لما تعرف أن هذا فيه نهاية له، أنت ما فيه فيه نهاية له، ذاك يهون عليك الصبر. قال المولى عز وجل: إنما يوفى الصابرون ماذا؟ أجرهم بغير حساب. أقدر تلتفت تنظر ما عنده حد. إذن لما يكون هذا اليقين من التوحيد بالله عز وجل وهذه المعرفة بالله عز وجل هي التي تعطي قوة ماذا؟ قوة الصبر وعدم الالتفات. لما يحصل اليقين بالله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته، ثم يفرغ الله عليك ماذا؟ الصبر. لك إيش قال آية فيها الصبر يفرغ كذا؟ وأفرغ علينا صبرا، يعني يفرغ عليك صبرا إفراغا، يعني بقوة، وثبت أقدامنا. وانظر الأمر الآخر، لما بقيت الفئة قليلة ما العدو، لا الأول شربوا الماء رجعوا من بني إسرائيل، لم تبقى إلا فيها قليلة، ماذا كان الأمر؟ ما قالت فئة قليلة لإخوانها؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة قتيلة كثيرة بإذن الله. شوف ذاك اليقين، والله مع الصابرين. إذن في ذاك الموطن أصبحت ما في سبيل للمقابلة إلا بماذا؟ إلا باليقين، واليقين بأن الأمر بيده وأن النصر بيده وهو المتصرف في كل شيء يعطي قوة الصبر. فكذلك عندما الإنسان يحصل على اليقين لا يطمع فيما عند الناس بالكلية، وعندما يعلم أن المدح الذي يزين والذم الذي يشين هو مدح الله وذم الله لم يلتفت إلى الناس بالكلية، بعد ذلك لا تخشى على هذا العبد أن يصرف عملا من أعماله ماذا؟ لغير الله عز وجل، يصفو له الإخلاص. لأن كما قال في البداية ماذا قال؟ لا يجتمع إلا كما تجتمع النار والماء والضب والحوت. إذن إذا وصلت إلى هذه الدرجة معناتها أسباب فساد العمل تقضي عليها برمتها، وكلما جاء سبب ليفسد عليك تذكرت كما قال المولى عز وجل: إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان لماذا؟ ليفسد عليهم أعمالهم ليخرجهم من الإخلاص يأتي هو لا هو هو لا كما نقول احنا اشهد لا ييأس الشيطان لا ييأس عنده أمل كبير ما دام ما زال النفس فيك من الروح ما زال عنده أمل فيك أن يأخذك معه في حزبه. فأنت الآن لما يكون هذا اليقين ثمة لن يصل إليك ولن يستطيع السيدة تذكروا فإذا هم ماذا فإذا هم مبصرون على استعداد دائم ولن يكون هذا الاستعداد إلا بتحقيق التوحيد. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف. وجزاكم الله